الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في قيام رمضان العلامة الألباني رحمة الله عليه عند كلامه على الاعتكاف، وعرفنا أن الاعتكاف مشروع في سائر الأيام، والأحسن أن يكون في شهر رمضان، والأحسن من ذلك أن يكون في العشر الأواخر كما هو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: شروطه، أي شروط الاعتكاف، ولا يشرع إلا في المساجد، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال رحمه الله في الحاشية: قد استدل الإمام البخاري على ما ذكرناه بهذه الآية. قال الحافظ: وجه الدلالة من الآية أنه لو صح في غير المسجد لم يخص حريم المباشرة به، لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع، فعلم من ذكر المساجد أن المراد من الاعتكاف لا يكون إلا فيها. والأمر كذلك، الاعتكاف لا يشرع إلا في المساجد لدلالة هذه الآية، ولأن هذا هو الأمر المعهود من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن فعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وما علم عن أحد من الصحابة الاعتكاف في غير المساجد، قال: وقال السيدة عائشة: السنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد له منها، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأته، ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. والسنة في من اعتكف أن يصوم. وسيأتي الكلام من شيخ الله عز وجل على هذا الأثر، وهل هو من كلام عائشة رضي الله عنها أو من كلام من هو دون عائشة، لكن الشاهد أنه نعم أن في الأثر: ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. قال: وينبغي أن يكون مسجدا جامعا، أي تقام فيه الجمعة والجماعات، وينبغي أن يكون مسجدا جامعا لكي لا يضطر للخروج منه لصلاة الجمعة، فإن الخروج لها واجب عليه، لقول عائشة في رواية عنها في حديثها: ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. وهذا باعتبار الأكمل والأحسن، وإلا فإن الاعتكاف يشرع في المسجد وإن لم تقم فيه الجمعة، والخروج للجمعة من الأمور النادرة، فإذا كان الاعتكاف في العشر الأواخر ربما لا يخرج إلا مرة واحدة خلال العشر، وإن زاد ربما يخرج مرتين، فهذا من الأمور النادرة. قال: ثم وقفت على حديث صحيح صريح يختص، وقبل ذلك ابن الحاشي يقول: روى البيهقي عن ابن عباس قال: إن أبغض الأمور إلى الله البدع، وإنما البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور. إن أبغض الأمور إلى الله البدع، وإنما البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور. والمراد بالمساجد التي في الدور المساجد التي داخل البيوت، أي الموضع الذي يعده الشخص مسجدا يصلي فيه النوافل. وهذا الأثر عن عبد الله بن عباس، قلت في الحاشية رواه البيهقي في الكبرى بإسناد ضعيف، يحيى بن عبد الحميد متهم بسرقة الحديث، وبشرك القاضي وهو سيء الحفظ، وفي الليث بن أبي سليم وهو ضعيف الحديث، فلا يثبت هذا الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال: ثم وقفت على حديث صحيح صريح يخصص المساجد المذكورة في الآية بالمساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وهذا من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، والكلام حول هذا الحديث طويل، وهو مبين في الحاشية، والأظهر أنه من كلام حذيفة وليس من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة من كلام حذيفة من قبيل الموقوف عليه وليس من قبيل المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولو سلمنا على أن هذا الحديث من قبيل المرفوع فهو معارض بالآية، وهي قول الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد، فإن المساجد تعم جميع المساجد، فالآية معارضة بهذا الحديث: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. ولا يقال الآية من قبيل العام والحديث من قبيل الخاص، وأن العام يخصص بالخاص، فإن هذا مما لا يستقيم في هذا الموضع، باعتبار أن العلماء حين تكلموا على العام والخاص ذكروا أن الخاص لابد أن يكون جاء بحكم مخالف للعام، فحينئذ يكون التخصيص، يكون حكم العام مخالف لحكم الخاص، فيكون حينئذ التخصيص، فنخصص العام بالخاص، كأن يقول القائل: أكرم الطلاب فيشمل جميع الطلاب على وجه العموم، فإذا قال: لا تكرم زيدا، هنا خص زيد بعدم الإكرام بحكم يخالف حكم العام، فالحكم في العام هو الإكرام، الإكرام للطلاب، والحكم في الخاص عدم الإكرام، فيقال: هذا الكلام العام مخصص بالخاص، والمعنى أن جميع الطلاب يدخلون في الإكرام ويخرج زيد، فهكذا يكون التخصيص، يكون حكم الخاص يخالف حكم العام. وهذا مما لا وجود له في الآية والحديث، فإن الحكم في الآية هو مثيل الحكم في الحديث، الحكم في الآية هو مشروعية الاعتكاف، والحكم في الحديث أيضا مشروعية الاعتكاف، غير أنه في مساجد ثلاثة والآية في سائر المساجد، فلا يكون هذا من قبيل العام والخاص، فالتعارض موجود بين الآية وبين الحديث. ولهذا على فرض ثبوت الحديث فلا بد أن يتأول بما لا يخالف الآية، ويكون على معنى: لا اعتكاف أكمل وأفضل وأعظم في الأجر إلا في المساجد الثلاثة، فالاعتكاف في سائر المساجد اعتكاف مشروع بدلالة الآية. وهذا الحديث على فرض ثبوته محمول على هذا القبيل، أنه لا اعتكاف أكمل وأفضل وأعظم في الأجر إلا في المساجد الثلاثة. على كل إن الكلام طويل حول الحديث، وهذا مبين في الحاشية فلا نطيل الكلام حوله. والمؤلف رحمة الله عليه ذهب إلى هذا المذهب وهو أن الاعتكاف لا يشرع إلا في المساجد الثلاثة. قال: وقد قال به من السلف فيما اطلعت حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب وعطاء، إلا أنه لم يذكر الأقصى، أي عطاء لم يذكر الأقصى. وقال غيرهم بالمسجد الجامع مطلقا، فمنهم من خص ذلك بالمسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس كما هو مذهب الإمام أحمد، فذهب أن الاعتكاف يكون في المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس باعتبار أن صلاة الجماعة واجبة. وإذا اعتكف الإنسان في مساجد الطرقات مثلا أو في مسجد لا تقام فيه الصلوات الخمس وإنما تقام فيه بعض الصلوات كمساجد الطرقات كما قلنا، فسوف يحصل منه الخروج بكثرة في كل يوم وليلة، فيتكرر في حقه الخروج ويكثر في حقه الخروج. فلهذا ذهب إلى أن الاعتكاف يكون في المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس، إلا المرأة، فإن المرأة لا تجب عليها الجماعة، فإذا اعتكفت في مسجد من مساجد الطرقات جاز لها ذلك لأن الجماعة لا تجب عليها. وما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله عليه قوي، فإنه كما عرفنا إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الصلوات الخمس كمساجد الطرقات فسوف يخرج في كل يوم وليلة خمس مرات، وهذا خروج كثير. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الاعتكاف لابد أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعة، وهذه رواية عن الإمام مالك أنه يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يخرج لأداء الجمعة. لكن قد يقال الخروج لأداء الجمعة من الأمور النادرة فلا يتكرر ولا يكثر فلا يضر. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الاعتكاف يكون في كل مسجد ولو في المساجد التي لا تقام فيها الجماعات الراتبة كمساجد الطرقات. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي والإمام مالك في رواية. أما أبو حنيفة فيرى أن الاعتكاف يكون في المساجد التي تقام فيه الصلوات الخمس كما ذهب الإمام أحمد. قال: وخالف آخرون فقالوا: ولو في مسجد بيته، وهذا من الشذوذ. ذهب إلى ذلك بعض العلماء من أصحاب الإمام مالك ومن أصحاب الإمام الشافعي من أصحاب المذهب، أما الإمام مالك فلم يذهب إلى هذا المذهب والإمام الشافعي، لكن بعض أصحاب الإمام مالك وبعض أصحاب الإمام الشافعي ذهبوا إلى هذا المذهب وأنه يجوز الاعتكاف حتى في مسجد البيت، أي الموضع الذي عده الشخص للصلاة، أنه يجوز الاعتكاف في ذلك الموضع. وجاء ذلك عن الشعبي لكن بإسناد لا يثبت. وأما أبو حنيفة فذهب إلى أن المرأة تعتكف في مسجد بيتها، نعم، جعل هذا للنساء دون الرجال، كما أن المرأة تصلي المكتوبة في مسجد بيتها فهكذا الاعتكاف، يقول من باب أولى، إذا كانت تصلي الفريضة في بيتها فمن باب أولى أنها تعتكف في بيتها. وهذا قول غير صحيح، ففرق ما بين الصلاة وبين الاعتكاف. ولهذا كان النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومنهن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يعتكفن في المسجد، وهكذا بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو كان اعتكاف المرأة مشروع في البيت لفعلن ذلك في بيوتهن، فإنه أسر لهن وأيسر في حقهن. فكون هذا لم يحصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا بعد وفاته من أحد من النساء، فهذا يدل على أن هذا الفعل، أن هذا نعم الفعل الذي هو الاعتكاف في البيوت، يعني اعتكاف النساء في البيوت، مما لا أصل له. والله عز وجل قال: وأنتم عاكفون في المساجد. فلا يكون الاعتكاف إلا في المساجد، والمراد بالمساجد هي المساجد المعلومة التي تقام فيها الصلوات المكتوبات وينادى لها. قال: ولا يخفى أن الأخذ بما وافق الحديث منها هو الذي ينبغي المصير إليه. الله سبحانه وتعالى أعلم. فالمؤلف رحمة الله عليه مشى على الحديث أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، ويرى ثبوت الحديث مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن كما قلنا، حتى على فرض ثبوت الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يجمع بينه وبين الآية، ولا يستقيم أن يقال أن هذا من قبيل العام والخاص، لأن الحكم متفق. وإنما يكون من قبيل العام والخاص لو كان في الآية: لا تعتكفوا في المساجد، عدم الاعتكاف. وفي الحديث: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، نقول هذا من قبيل التخصيص، لأن الحديث فيه إثبات الاعتكاف والآية فيها نفي الاعتكاف. إن كان الأمر كذلك فإن هذا يكون من قبيل التخصيص، لكن الأمر ليس كذلك. الآية فيها ثبوت الاعتكاف والحديث فيه ثبوت الاعتكاف، فالحكم نفس الحكم، فلا يكون من قبيل التخصيص. إذن نقف عند قوله رحمه الله: والسنة في من اعتكف أن يصوم، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. إلى هنا والحمد لله.